بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم أينما كنتم تتابعوننا. لماذا غادر الإمام الحسن عليه السلام الكوفة قاصدا المدينة؟ وهل كانت هذه الحركة من أهدافه؟ وماذا عن دعوة معاوية الإمام الحسن بالعودة إلى الكوفة؟ وهل استجاب الإمام الحسن عليه السلام لطلبه؟ وإلى ما رمى معاوية من دعوة الإمام عليه السلام لقتال الخوارج؟ وإلى ما آلت الأمور وقت ذاك؟ أجوبة تسمن وتغني برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. باسمكم دوما مشاهدينا الأعزاء أرحب بضيفي العزيز. السلام عليكم سماحة.
الله يرعاك. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن أقام الإمام الحسن عليه السلام الحجة بمواقفه وخطبه، وبعد إبرام الصلح مع معاوية، جهز نفسه وعياله وخرج من الكوفة متجها نحو المدينة، المدينة التي تشكل الموطن الأصلي لآل الرسول صلى الله عليه وآله. وقد روى البلاذري في أنساب الأشراف أن الإمام شخص إلى المدينة فخرج على معاوية خارجي هو ابن الحساء الطائي، فبعث معاوية إلى الحسن عليه السلام من لحقه بكتاب يأمره فيه أن يرجع فيقاتل الخارجي. فقال الإمام عليه السلام: تركت قتالك وهو لي حلال لصلاح الأمة وإلفتهم، أفتراني أقاتل معك؟ وزاد بعض الرواة على جواب الإمام أنه قال: لو آثرت أن أقاتل أحدا من أهل القبلة لبدأت بقتالك، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فوجده. وقد عاد الإمام عليه السلام إلى المدينة بمعظم أهل البيت النبوي من بني هاشم. المدينة أيها السادة هي القاعدة المركزية لأهل البيت عليهم السلام. طبعا استقبله أهلها الأنصار الذين كانوا يعتبرون وجوده بركة بينهم ومانعا من أن يجتاحهم معاوية ثأرا لمواقفهم في بدر وأحد والأحزاب، ومن ثم في صفين، فهم كانوا يكرهون معاوية وهو بدوره كان يكرههم. وقد صرح بذلك عندما دخل المدينة يوما فخطب فيهم قائلا: أما بعد، فإني والله وليت أمركم حين وليته، وأنا أعلم أنكم لا تسرون بولايتي ولا تحبونها، وإني لعالم بما في نفوسكم، ولكني خالستكم بسيفي هذا مخالسة. هو لم يضرب بسيف ولم يطعن برمح. وكان الإمام عليه السلام يخرج يوميا لزيارة قبر جده المصطفى صلى الله عليه وآله، ويجلس في المسجد النبوي الشريف يحدث الناس. فقد روى صاحب تاريخ دمشق أن معاوية قال لرجل من أهل المدينة من قريش: أخبرني عن الحسن بن علي. قال: يا أمير المؤمنين، إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، ثم ساند ظهره، فلا يبقى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله رجل له شرف إلا أتاه، فيتحدثون حتى إذا ارتفع النهار صلى ركعتين، ثم ينهض فيأتي أمهات المؤمنين فربما أتحفنه، ثم ينصرف إلى منزله يروح فيصنع مثل ذلك. فقال معاوية: ما نحن معه في شيء، وهو يعني أنه طالما لم يخرج علينا فليس لنا أن نتعرض له في محاولة لطمأنة الناس ولتبرئة نفسه بعد ذلك، أو أنه يقصد أن ما يصنعه الإمام عليه السلام كمرجعية علمية ثقافية لأشراف الناس في المدينة لا يستطيع معاوية وأمثاله أن يفعلوه، وهو معنى بعيد، الأرجح هو المعنى الأول. وقد كان الإمام عليه السلام يهدف من ذلك إلى جملة أمور. أولا، كان لابد من الوقوف أمام الهجمة الفكرية الأموية التي أمعنت في العقيدة تهشيما وتحريفا حين سرى القول بالإرجاء والجبر لتبرير أفعال الحاكم باعتباره مجبرا من الله وأن حسابه مرجأ إلى يوم القيامة لمجرد أن شهد الشهادتين، فكان لا بد من تفعيل المعطى العقائد الأصيل من خلال كبير أهل البيت الإمام الحسن عليه السلام، وبذلك يكون قد منع السلطة من أن تجتاح المواطن المركزية في هيكلية الأمة وهي التشريع والأمانة على الوحي والعقيدة. وليس لأحد أن يعترض على فهم الإمام عليه السلام للدين، لأن الوحي نزل في بيته وهو المطهر ابن المطهرين، وهو سيد شباب أهل الجنة، وهو الذي يتصل بالسبب والنسب بصاحب الرسالة. وقد احتج ابن عباس بهذا وأمثاله عندما وجده معاوية يحدث في مسجد المدينة الحرام عن النبي صلى الله عليه وآله، فقال له: إنا قد كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي وأهل بيته، فكف لسانك. فقال: يا معاوية، أتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال: لا. قال: أتنهانا عن تأويله؟ قال: نعم. قال: فنقرأه ولا نسأل عما عنا الله به؟ فأيهما أوجب علينا، قراءته أو العمل به؟ قال: العمل به. قال: فكيف نعمل به ولا نعلم ما عنا الله به؟ قال: سل عن ذلك من يتأوله غير ما تتأوله أنت وأهل بيتك. قال: إنما أنزل القرآن على أهل بيتي، فأسأل عنه آل أبي سفيان؟ ما بيصير. ثانيا، كان المسجد النبوي قد احتضن في جوفه بعض القصاصين ممن أدخلوا في الدين ما ليس منه، وكان أول من أباح القص في المسجد النبوي الخليفة الثاني عندما سمح لكعب الأحبار وتميم الداري بأن يقصا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد منع أمير المؤمنين علي عليه السلام ذلك إبان حكمه، ثم عاد معاوية فجعل من القصاصين مؤسسة منتشرة في كل جغرافية الأمة لتمرير الأفكار التي يريدها هو. وقد ذكر ليعقوب في تاريخه أن الحسن عليه السلام مر وقاص يقص على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال الحسن: ما أنت؟ قال: أنا قاص يا ابن رسول الله. قال: كذبت، محمد القاص صلى الله عليه وآله، قال الله عز وجل: فاقصص القصص. قال: فأنا مذكر. قال: كذبت، محمد صلى الله عليه وآله المذكر، قال عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر. قال: فما أنا؟ قال: المتكلف من الرجال، والمتكلف مذموم في كتاب الله عز وجل كما هو معلوم. نلاحظ هنا أن الإمام عليه السلام قال له: ما أنت؟ وما في اللغة تستعمل لغير العاقل، أي ما هذه الظاهرة التي تمثلها، ولم يقل له: من أنت؟ لينتسب الرجل له. ونجده على باب المسجد وليس بداخله، مما يدل على أنه لم يكن ليجرؤ على القص في المسجد، والإمام الحسن عليه السلام يتردد إليه في اليوم مرات عدة. ثالثا، لقد أشاع الإمام الحسن عليه السلام مناقب أبيه أمير المؤمنين في مواجهة سياسة اللعن بحقه التي اتبعها الأمويون بدءا من معاوية، فقد روى عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: خلقت أنا وعلي من نور واحد. وروي عنه أيضا قوله: أنا سيد النبيين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة والأئمة بعدهما سادات المتقين، ولينا ولي الله وعدونا عدو الله وطاعتنا طاعة الله ومعصيتنا معصية الله عز وجل. كما روت عنه مصادر الشيعة والسنة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الزموا مودتنا أهل البيت، فإنه من لقي الله وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا، والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا معرفة حقنا. ثم روى عن جده أيضا قوله لعلي عليه السلام: لا يبغضك من الأنصار إلا من كان أصله يهوديا. وفي بعض الكتب: لا يبغضك يا علي من قريش إلا سفاحي، ولا من الأنصار إلا يهودي، ولا من العرب إلا دني، ولا من سائر الناس إلا شقي. ومعلوم أن الجهر بهذه الأحاديث يعني تحديا لمعاوية وأنصاره الذين كانوا يحكمون على من يروي ذلك بالقتل والتشريد، بل كان عليه السلام يبشر بدولة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فقد روى في شرح الأخبار أنه عليه السلام مر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله بحلقة فيها قوم من بني أمية، عندما فتغامزوا به، يعني صاروا يتغامزوا، وذلك عندما تغلب معاوية على ظاهر أمره، فرآهم ورأى تغامزهم به فصلى ركعتين ثم جاءهم. فلما رأوه جعل كل واحد منهم يتنحى عن مجلسه، فقال لهم: كونوا كما أنتم، فإني لم أرد الجلوس معكم، ولكني قد رأيت تغامزكم بي. أما والله لا تملكون يوما إلا ملكنا يومين، ولا شهرا إلا ملكنا شهرين، ولا سنة إلا ملكنا سنتين، وإنا لنأكل في سلطانكم، ونلبس ونركب وننكح، وأنتم لا تأكلون في سلطاننا، ولا تشربون ولا تلبسون ولا تركبون. فقال له رجل: وكيف يكون ذلك يا أبا محمد، وأنتم أجود الناس وأرأفهم وأرحمهم، تأمنون في سلطان القوم ولا يأمنون في سلطانكم؟ فقال: لأنهم عادون بكيد الشيطان، وكيد الشيطان كان ضعيفا، وإن عاديناهم بكيد الله، وكيد الله شديد. وفي رواية أخرى له عليه السلام أنه قال: أما علمتم أنه ما من أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي يصلي روح الله عيسى بن مريم عليه السلام خلفه، فإن الله عز وجل يخفي ولادته ويغيب شخصه لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج ذلك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة الإماء، يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صورة شاب دون 40 سنة، ذلك ليعلم أن الله على كل شيء قدير. ولم يقتصر عليه السلام في دفاعه على المدينة المنورة، بل شمل ذلك كل العالم الإسلامي. فقد بلغه أن عمرو بن العاص ينتقص عليا على منبر مصر، على منبر مصر، فكتب إليه من الحسن بن علي إلى عمرو بن العاص: أما بعد، فقد بلغني أنك تقوم على منبر مصر على عتو آل فرعون وزينة آل قارون وسيماء أبي جهل، تنتقص عليا عليه السلام، ولعمري لقد أوترت غير قوسك ورميت غير غرضك، فما أنت إلا كما يقدح في صفاط في بهيم أسود، فركبت مركبا صعبا وعلوت عقبة كأودا، فكنت كالباحث عن المدية لحتفه. يا ابن جزار قريش، ليس لك سهم في أبيات سؤددها، ولا عائذ بأفنية مجدها، ولا بفالج قداحها، لا أحسبك تحظى بما تذكر غير قدرك الحقير، غير قدرك الحقير، ونسبك الدخيل، ونفسك الدنية الحقيرة التي آثرت الباطل على الحق، وقنعت بالشبع والدني من حطام الدنيا. لقد مقتك الله، فأبشر بسخطه وأليم عذابه وجزاء ما كسبت يداك، وما الله بظلام للعبيد. ثم تصدى عليه السلام لمعاوية ابن خديج، لمعاوية ابن خديج والي مصر بعد عمرو بن العاص، وكان الرجل فحاشا يلعن عليا عليه السلام والعياذ بالله. وقدم المدينة مع معاوية، روى ذلك أبو يعلى في مسنده عن ابن أبي طلحة مولى بني أمية قال: حج معاوية بن أبي سفيان، وحج معه معاوية بن خديج، وكان من أسب الناس لعلي. قال: فمر في المدينة وحسن بن علي ونفر من أصحابه جالس، فقيل له: هذا معاوية بن خديج الساب لعلي. قال: علي الرجل. قال: فأتاه رسول فقال: أجب. قال: من؟ قال: الحسن بن علي يدعوك. فأتاه فسلم عليه، فقال الحسن عليه السلام: أنت معاوية بن خديج؟ قال: نعم. قال فرد عليه، أي سأله عن اسمه مرة ثانية كأنه يريد أن يعرفه قدر نفسه. قال: فأنت الساب علي؟ أنت الساب لعلي؟ قال: فكأنه استحيا. فقال له الحسن: والله لأن وردت عليه الحوض وما أراك ترده لتجدنه مشمر الإزار على ساق، يذود عنه رايات المنافقين ذود غريبة الإبل، قول الصادق الصدوق صلى الله عليه وآله، وقد خاب من افترى. وواجه الإمام عليه السلام الوليد بن عقبة المعروف بالفاسق، فقال له: كيف تشتم عليا وقد سماه الله مؤمنا في 10 آيات وسماك فاسقا؟ ويقصد الإمام عليه السلام آية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، التي أجمع المفسرون على نزولها في الوليد هذا. فالملاحظ أن لعن علي عليه السلام وسبه كان قد اتخذ صفة الانتشار والطقس الإيقاعي الذي لا يخلو مسجد منه ولا تصح خطبة إلا به، وهي تربية أرادها معاوية أن تصبح سنة، فلم يكن من بد لدى الإمام عليه السلام من أن يتصدى لهذه البدعة العظمى، ليس انتصارا منه لأبيه فحسب، بل انتصار لدين قام على أكتاف أبيه وبسيفه وإقدامه بين يدي الله ورسوله، وهو إنما انتصر بذلك لنفس رسول الله صلى الله عليه وآله بنص القرآن، وللنموذجية التي مثلها علي عليه السلام في حياته الشريفة، والتي كان معاوية وأضرابه يحاولون كسرها وإقامة شواخص ضحلة في مقابلها. وقد أفلح الإمام عليه السلام في إبقاء تلك القداسة التي أرادها الله ورسوله لكبير البيت النبوي. ورغم كل الصعاب والتضييق، فقد ظهر لعلي عليه السلام ما لم يكن من المناقب ما لم يكن لغيره من المناقب من صحابة النبي صلى الله عليه وآله باعتراف أهل القبلة كلهم.
أجدتم سماحة الشيخ على هذا التبيان،
أحسن الله إليكم.
وإليكم إن شاء الله. بداية يعني يلفتني سؤال سماحة الشيخ، لماذا امتنع الإمام الحسن عليه السلام عن الاستجابة لمعاوية والقتال تحت رايته؟
لأنه صلوات الله وسلامه عليه لم يعترف به أميرا للمؤمنين، واشترط عليه أي لا يقيم شهادة عنده، يعني الصلح منوط بأمر واحد وهو حقن دماء المسلمين حتى يتسنى للحسين عليه السلام أن ينهض نهضته.
سلام الله عليه. نعم.
شو معنى أن يدخل الإمام تحت راية معاوية محاربا؟ يعني أن حكومة معاوية حكومة شرعية والمقتول فيها شهيدا. هذا ما بيصير، هذا لا يمكن أن يكون. وهو معاوي حاول أنه خرج الإمام بثقله ورحله إلى المدينة، بالطريق بعت له كتاب أنه فلان أبو الحساء الطائي خرج فعليك بمحاربته، أنه أصبحت من رعيتي من جندي هذه الأمة، فتفضل قود الجيش لمحاربة الخارجي. الإمام رد عليه رد ساحق ماحق، قال: ويحك، أنا لو بدي قاتل أولى الناس بالقتال أنت، ما في أحل من قتالك، ومع ذلك أنا آثرت ألا أقاتلك، فكيف أقاتل من هم دونك خطورة؟ فدعني من هذا وتوجه نحو المدينة مهملا رسالة.
نعم سماحة الشيخ، كيف واجه الإمام الحسن عليه السلام ظاهرة القصاصين؟ أو في منحى آخر، كيف نلخص تاريخ القصاصين في الأمة؟
من هو القاص؟ من يقصص القصص؟ مرة يقصص بأمر من الله وهو رسول الله فقصص القصص، ومرة يقص من عنده، يعني حكوات مقاهي في زماننا، هذا الحكوات مال القهوة مال المقهى.
نعم.
طيب، من الذي فتح الباب للقصاصين؟ بإجماع المسلمين، هاي كتبهم، الخليفة الثاني عمر بن الخطاب سمح لكعب الأحبار ولتميم الداري أن يقصا في مسجد رسول الله، وهذا أمر دفعت الأمة ثمنه. أولا كعب الأحبار لم يعاصر النبي صلى الله عليه وآله، يعني لم يشهد النبي، عاصره. إجا أسلم عام 18 للهجر بأحلى الحال. تميم الداري نصراني دخل في الإسلام. شو يعني؟ ما هو ميزتهم؟ ما هي ميزتهما؟ أنهما من أهل الكتاب. طيب لح يحدثونا بخرابيطهم، ما هم أيضا الله تعالى قال حرفوا الكلمة من بعد مواضعه، وبالتالي تسرب إلى الإسلام ما ليس منه. عفوا، أضف إلى ذلك أن هناك بعض من قال أن ابن الأثير يقول ولعل أبا هريرة اشتبه فروى عن كعب الأحبار ما توهمه أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله.
دخلت الإسرائيليات، دخل خرابيط أهل الكتاب من خلال هذا القص. عندما جاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه منع القصاصين، طردهم خارج المسجد، منع الظاهرة بحد ذاتها. جاء معاوية سواها مؤسسي، ساوى مؤسسي، صاروا يوضعوا له. أولا قال ابدأوا بوضع المناقب للشيخين،
نعم.
ثم قال شوفوا كل ما وجدتم منقبة لآل أبي طالب لعلي وآله اجعلوا للصحابة منقبة في مقابلها. وجعل هؤلاء القصاصين يروون، صاروا مؤسسي منتشرة في مساجد الأمة كلها. الإمام الحسن طالما هو حي لم يكن يجرؤ قصاص أن يدخل إلى مسجد رسول الله، بل فضح القصاص على رؤوس الأشهاد. ما أنت؟ ماذا تمثل؟ قال أنا قاص. قال كذاب، القاص هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ما فيك تتشبه له، فاقصص القصص. قال أنا مذكر. قال كذب، كذبت، إنما أنت مذكر، حصر التذكير برسول الله صلى الله عليه وآله. قال ما أنا؟ قال المتكلف من الرجال، والمتكلف مذموم في كتاب الله، ولا تكن من المتكلفين، نهى الله رسوله أن يكون كذلك. إذن صنف الإمام القاص رسول الله لا يجوز لأحد أن يتسنم مجلسه، إنما أنت متكلف، والمتكلف لا يدخل مسجدا طاهرا. روح ساوي حكواتي ببيتك أحسابك، لا تجعل من قداسة المسجد مكانا لك. نعم.
طيب سماحة الشيخ، في الدقائق الأخيرة ماذا نقرأ في رسالة الإمام الحسن عليه السلام لعمرو بن العاص؟
عمرو بن العاص يخرج على منبر مصر التي شارط معاوية أن تكون له، ويسب عليا، يلعن عليا والعياذ بالله. أرسل له رسالة أنه أنت مينك؟ أولا عمرو بن العاص ابن النابغة، والنابغة امرأة بغية من بغايا الجاهلية، أيضا تنازع عليها جملة أقوام في طهر واحد فولدت فحكمت، فألحقته بالعاص بن وائل لأنه كان ينفق على بناتها ولم تلحقه بأبي سفيان ابن حرب اللي هو أبو لمعاوية ولا غيره ممن تنازعه. إذن هذا أصله. اثنان، متى دخل في الإسلام؟ بعد واقعة الأحزاب بكثير، وزعم أنه ذهب فأسلم عند النجاشي وعاد من هناك لعند رسول الله، يعني آخر القوم إسلاما. ثم لم يبلو أي بلاء في الإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. ثم كان في فلسطين فأرسل إليه معاوية فالتحق به على أن تكون مصر طعمة له إذا ما استتب له الأمر. بكل الأحوال أنا بدي فرضه من أفضل الصحابة، بدي أفرض، وفرض المحال ليس بمحال، كل محاسنه حبطت في شتمه وسبه لعلي على منابر المسلمين، لقول رسول الله من سبك يا علي فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله عز وجل. وبالتالي دخل أحبط أعماله؟ إن كان له من عمل يحبط، إن كان له من عمل يحبط، فات بالمحظور مما استدعى من الإمام أن يرسل له رسالة يريه فيها حجمه الطبيعي. نعم. ويقول له أنت أوترت غير قوسك، مينك أنت حتى تسب عليا عليه السلام؟ بكل الأحوال ستجد عملك حاضرا بين يديك يوم القيامة، يوم تجد عليا قد شمر عن إزاره وهو يذود عن حوض رسول الله رايات المنافقين، زود غريبة الإبل عن المورد. وساعة إذن ما بينفع هذا الكلام لابن خديج، أيضا نفس الكلام تقريبا لعمر بن العاص الذي بين فيه له حجمه وحجم أمثاله ممن سبوا عليا كالوليد بن عقبة أو كمعاوية بن خديج أو كعمر بن العاص. نعم. وما شاكل ذلك.
على كل إن نشكر لكم سماحة الشيخ هذه العطاءات. الوقت يمضي متسارعا وإياكم دوما،
نسأل الله حسن.
مشاهدينا الكرام، نشكر لكم طيب المتابعة، وغدا نلتقي إن أذن الرحمن بالملتقى بسماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. ونختم بحكمة الإمام الحسن عليه السلام حيث يقول: القناعة مال لا ينفد. إلى الملتقى بإذن الله، دمتم في أمنه وأمانه.